تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أننا ونحن نقارب نهاية المطاف نوصي إخواننا بأننا مع تناولنا لهذه القضية قد بان لنا أن السعادة كل السعادة، والهناءة كل الهناءة، وراحة البال كل راحة البال في طاعة الله جل وعلا. ولذا يقول ابن القيم: وقد قضى الله ألا ينال ما عنده إلا بطاعته. فلا تظن أيها الشاب الذي تعاني من أمر الشهوة أنك ستنال رحمة الله بوقوعك في المعصية، سواء كانت نظر أو استمناء أو عشق أو زنا. إياك أن تظن أنك ستنال بشيء من هؤلاء سعادة أو راحة، راحة بال أو هدوء نفس. أبدا لن تنال بهذه الأفعال المحرمة إلا الشقاء. فما حرم الله عز وجل إلا سبل البؤس والشقاء، أما سبل الخير والنعمة فإنها من نصيب المؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. يشير إلى أنه ليس كلما اشتهت النفس شيئا أعطيته، وإنما ينبغي أن تمنع النفس ملذوذ المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. رضي الله عن أحمد، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كم منع نفسه من شهوة فما أنالها حتى سمع كل يا من لم يأكل لما أتى لها، أتى للجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كم حمل عليها حملا على نفسه، كم حمل عليها حملا وما رثى لها، كم همت بنيل غرض بدا لها، لما خافت عقبى مرض ينالها. رضي الله عن أحمد أصبح زاهدا وأمسى عفيفا، ما أخذ من الدنيا إلا طفيفا، وما خرج عنها إلا نظيفا. هذا وكم وجد من الدنيا سعة وريفا، تقلب في ثياب الصبر نحيفا، وتوغل في طريق التقوى لطيفا. تالله لقد كان رأيه حصيفا، وما قدر حتى أعانه الرحمن، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هذه ما ذكرتها لك في أول مواجهة وعلاج لتلك الشهوة، أن تستعين بالله. إياك أن تعتمد على غير الله. إياك أن تظن أنك تستطيع أن توجه نفسك أو أن تقوم بنفسك، وإنما بالاستعانة بالله يهيئك الله لما تحب. ثم بعد هذه التهيئة وبعد هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أمل ما عند الله، أرجو ما عند الله من سبيل الجنة، تكون هناك في قمة السعادة. السعيد من اعتبر وتفكر في العواقب ونظر. قل: يا فؤادي غلبتني عصيانا، فأطعني فقد عصيت زمانا. يا فؤادي أما تحن إلى طوبى إذا الريح حركت أغصانا. مثل الأولياء في جنة الخلد إذا ما تقابلوا إخوانا. قد تعالوا على أسرة در لابسين الحرير والأرجوانا، وعليهم تيجانهم والأكاليل، تباهي بحسنها التيتان، ثم آووا فاستقبلتهم حسان من بنات النعيم فقن الحسان بوجوه مثل المصابيح، ما عرفنا الظلال والأكنان. نعم أرجو ما عند الله ترزق العفاف عما في الدنيا. بقيت محطة أخيرة نعالجها، لأننا ذكرنا في بداية مواجهة الشهوة أننا سنعالج أربعة أمور: الأول النظر، والثاني العشق، والثالث الاستمناء، والرابع الزنا نعوذ بالله عز وجل منه. يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: حقيق بكل عاقل ألا يسلك سبيلا حتى يعلم سلامتها وآفاتها وما توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب. وهذان السبيلان، سبيل السلامة وسبيل العطب، هلاك الأولين والآخرين وإنقاذهما بهما، فيهما من المعاطب والمهالك ما فيهما. سبيل، وهنا يتكلم على هذان السبيلان، سبيل الزنا وسبيل اللواط والعياذ بالله. يقول هذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين بهما، وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهما، ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات وشر موارد الهلكات. ولهذا جعل الله سبحانه سبيل الزنا شر سبيل، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا، فكيف بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنا. فأما سبيل الزنا، ونعوذ بالله من الزنا، والمشكلة أن أتكلم عن هذه القضية اليوم أنني عند البحث والتقصي في هذه المسألة وجدت أن الأمر وللأسف الشديد يسر أو صار سهلا جدا في عصرنا هذا، ولذلك وقع فيه أكثر الشباب، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. فصارت هذه السبيل القذرة السيئة سبيلا لكثير من الناس، ولذلك انصرفوا عن الزواج وصار حالهم أسوأ حال. يقول ابن القيم: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل، ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضدوا وارتفعوا، ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رآهم في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها. فروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا، فاللي شاف رؤيا يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، والرسول يعبرها له. حتى قال لنا ذات غدا في يوم الصبح: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما بتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. سلم يا رب سلم. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا انطلق. خلي بالك من المشاهد دي. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، فيعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، فيصح الآخر فيعود مثل ما فعل المرة الأولى. قلت سبحان الله ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فأتينا على مثل التنور فرن فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، إذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كما رجع إليه ففغر له فألقمه حجرا. قلت ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المنظر، كأكره ما أن ترائم رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، شجرة عظيمة دوحة، ارق فيها. فارتقينا فيها الايه؟ شوف العجب، فإذا فيها مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، مدينة في الدوحة في هذه الشجرة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن من ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال فقال صاحبايا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحط في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال ثم قال لي، من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري، ارتفع، فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قولوا لي بقى كل اللي فات ده كان إيه؟ قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، أول حاجة شفة راجل نايم وواحد واقف فوق دماغه ماسك حجر يدش دماغه، دماغه تتكسر حتت، والحجر يجري بعيد يروح يجيب الحجر، على ما يجيب الحجر ويرجع تكون دماغه التهمت تاني يكسرها تاني، وهكذا إلى يوم القيامة. مين ده؟ قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب سلم، كلما رأيت رأسك تتثاقل عن صلاة المكتوبة تذكر هذا الحديث، قل لرأسك قومي قبل أن تكسري بالحجارة فتنتفض قائما. رجل يأخذ القرآن وينام عنه، وكما سبق أن ذكرت ما تكلمنا عن عذاب القبر، هذا الإنسان الذي يسمع هذا الحديث يقول طيب خلاص بلاش بقى إيه نحفظ، أدم اللي بيحفظ وينام بتكسر رأسه، فالواحد ما يحفظش عشان ينام. طب إذا كان اللي بيحفظ وينام تكسر رأسه، فما بالك بالذي لا يحفظ وينام؟ جمع الشرين أشر. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. واحد حفته الكذب والتشنيع ونشر الإشاعات، شغلته كده يطلع من الصبح من البيت يلقف كلمة دفلان عمل كذا، يوم يقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا، وفلان ما عملش حاجة، فلان قال كذا وفلان ما قال، فينشر فتبلغ الكذب الآفاق، فيكون جزاؤه أن يقطع قطعا. الجزاء من جنس العمل، كما بلغت الآفاق قطع إلى قفاء إلى قفاء إلى قفاء. وأما الرجال والنساء العراح الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا. فهؤلاء الزنا والزواني جزاء من جنس العمل أيضا، لما كانوا بلغوا في الشهوة الحرام وضعوا في تنور سويا وحسبوه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم نظراءهم وأمثالهم وأشباههم، فيحشرون الزنا والزواني مع بعض عراء في تنور في فرن. تخيل انت كده الفرن بتاع صهر الحديد او الفرن بتاع الطوب، القمينة بتاع الطوب دي الطوب الاحمر، شوف هذا الارتفاع والنار جاية منين؟ طلع من تحت وبور نار من تحت، فإذا اشتغل فيهم النار من تحت ضوضوا صوتوا صرخوا ويطلعوا لفوق بفعل ايه؟ بفعل النار ترفعهم إلى أعلى حتى يظن النجاة إلى أعلى يطفئ إلا ينزل تاني في العذاب، هكذا إلى يوم القيامة. سلم يا رب سلم. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء مثل التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، يسبح في نهر من إيه؟ نهر من دم، ويلقم الحجر لأنه بيأكل بمص دم الناس. وياما من أول ما بدأت الهوجة بتاع دخول البنوك في السيارات الأجرة، وبدأ الناس ياخد سيارة أجرة من البنك ويغلق العربية فرحان ديزل دي مش هتكلف حاجة ما فيش بنزين، وأجرة الميكروباصات شغالة فيكتبوا عليه 3000 جنيه قسط شهري، يشتغل شهر واثنين وبعدين ما يقدرش يدفع ولا يقدر ياكل ويدخل السجن الى اخره، نعوذ بالله من الضلال لانه بدا طريق حرام. وهكذا فتجد ان هؤلاء المرابين يمصون دم الناس، فلذلك جعل له نهر من دم يسبح فيه ثم لا يسمع من مص الدم الا بإلقاء الحجارة في بطنه، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها، رجل كريه المرآة، كريه المنظر يعني، كأكره ما أنت رائن رجلا قط، حاجة ما تتخيلهاش. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من شر جهنم. مالك خازن جهنم، شوف هؤلاء الفسقة والفجرة المعذبون في جهنم والكفر والملحدون، هؤلاء الذين دخلوا النار لا يجدون في النهاية إلا مالك يستغيثون به، يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا رب. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، الذي رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، فإنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، وأولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نسأل أن يتجاوز عن سيئاتنا. يقول ابن القيم: وقال أبو مسلم الكجي: حدثنا صدقة ابن جابر عن سليم ابن عامر قال: حدثني أبو أمامة الباهري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي، بضبعي يعني من تحت باطي، فأخرجاني فأتيا بي جبلا وعرا، جبل وعر شديد الوعورة صعب الصعود، وقال لي: اصعد. قلت: إني لا أطيقه. قال: سنسهله لك، اطلع ونساعدك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، في وسط الجبل، إذا أنا بأصوات مديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ فقال: هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. الحديث الذي مر كان في صحيح البخاري، صحيح البخاري، وهذا الحديث صحيح أيضا، وفيه أدلة العذاب ده حصل فين. هي القيامة قامت يا شباب، هم لا تقوم إمتى؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لها. ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن الساعة تكاد تكون قريبة جدا يا شباب. ما عدنا ننتظر إلا ظهور الدجال. نسأل الله العفو والعافية وأن يتوفانا غير مفتونين. والمصيبة أن الدجال إذا ظهر، إذا ظهر الدجال، فتنته أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، أعظم فتنة. يقول: السماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي تنبت، ويقول لرجل: موت يموت، قم يقوم. فكيف إذا رأيت هذا؟ اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فتنة عظيمة جدا. نسأل الله التثبيت على الإيمان. مقصود أنه وجب الاستعداد للساعة. يقول: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، هذه الحديث فيها أدلة على عذاب القبر، لأن هؤلاء يعذبون فيهم في قبورهم، فما قامت الساعة بعد. قال: فسمعت إذا أنا بأصوات مديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقال: هذا عواء أهل النار، اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فوج مجموعة من الناس أشد شيء انتفاخا، منتفخين جدا ضخم، وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيط. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني، الزناة يأتون أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير نساء معلقات بسديهن ومنهن بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يزنين. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفواحش فقال لهم هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم. قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله وهو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على المسلم زوجته. ثم قال عند ذلك تكلم علي بن أبي طالب إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم افتصوا من الريح السيئة دي يكادون يموتون يختنقوا من هذه الريح السيئة وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هل تدرون ما هذه الريح التي آذتكم؟ فيقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال ألا إنها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه ثم يصرف بهم. وقال الخرائطي والحديث ضعيف حديث الجيدة ضعيف حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني مسلم ابن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر. ثلاث في الدنيا ذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر. وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن. وهذا أولى أن يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر. الحديث المسند مدمن الخمر كعابد الوثن فإن الزنا أعظم من شرب الخمر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا. وفي الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس استغفر الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. اللهم ارزقنا التوبة يا رب. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. عائل يعني فقير. وذكر سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني والمقل المختال والبخيل المنان. يقول ابن القيم وإن كان هنا حديث أيضا ينبغي أن نذكره والحديث في سنن النسائي قال قال صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال: يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. إن في رجل غاب عن زوجته في سفر أو في جهاد أو في غيره، ساب أو في حبس أو في غير ذلك، فخلفه من يزني في زوجته، هذا يؤتى بيوم القيامة فيقال لهذا الزوج الذي زني بزوجته: خذ من حسنات هذا الزاني ما شئت. النبي بيقول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون يدع له من حسناته شيئا؟ يقول: خذ من حسنات ما شئت. تأخذ كم؟ يأخذها كلها طبعا، لا يدع له من شيء. يقول ابن القيم: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها. الله رحيم. كنت أقرأ اليوم سبحان الله ووقفت مع الآية طويلة مع قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله رحيم، أرحم الراحمين، أرحم الرحماء. ومع رحمته أمر بقتل الزاني أشنع قتلة وأفضحها وأصعبها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب الزاني. ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم، فانظر إلى شدة قبحه أن الله عز وجل جعل عذاب الزاني أشد العذاب. فقال سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنهى عن أن نرأف بهما أو نرحمهما الزانية والزاني، وأمر أن يفضح، بل ومن قبح الزنا أنه فطر عليه الحيوان البهيم الذي لا عقل له، كما ذكر البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى مات وكنت في من رجمهما. حتى القرود إذا زنت قردة يرجموها حتى تموت. يقول ابن القيم: واسمع هذا لعله يكون لك علاج ونذير يصرف نفسك الأمارة بالسوء وتبلغ به غيرك. يقول ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها، كل صفات الشر اجتمعت في الزنا، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع أبدا ولا وفاء بعهد، وأبدا لا تجد زانيا يصدق في حديث ولا يحافظ على صديق، ولا تجد زانيا له غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته، نعوذ بالله. أظن هذه كفاية، لكن هناك زيادة. ومن موجبات الزنا غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم توصلوا سليم، يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد، من أجل ذلك حرمت فوحش ما ظهر منها وما بطن. فالله عز وجل يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يقول ابن القيم ومنها من موجبات الزنا، يعني أن كل زاني يحصل له هذا، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. تجد الزاني على طول لازم سواد في وجهه وظلمة وكآبة تعلو وجهه، فرؤيته تقسي القلب، نعوذ بالله. ومنها من موجبات الزنا أيضا ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له. لابد أن تجد أن وجهه مظلم فيه كآبة، وهذه الظلمة وهذه الظلمة في الوجه نتيجة ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا يا رب، نتيجة ظلمة القلب. فهذا الزاني لابد حتما أن تجده مظلم القلب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنسي الإيمان من قلب، وما الذي يضيء القلب؟ الإيمان، أليس الأمر كذلك؟ قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. في الآية الأخرى يمدكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمقصود أن النور في القلب، فإذا أظلم القلب أظلم الوجه. ومنها من عقوبات الزنا الفقر اللازم. لابد للزاني أن يفقره الله. جاء في بعض الآثار الإسرائيلية بالإسرائيليات، لا نصدقها ولا نكذبها، في بعض الآثار أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا، مهلك الطغاة ومفقر الزنا. فهكذا دائما تجد الزاني يسد الله عنه أبواب الرزق، وإن رزق محق من رزقه البركة، فتجده دائما مفلس كئيبا، وإن حيزت له الدنيا بحذافيرها بلا بركة فلا قيمة لها. ومن عقوبات الزنا أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. يذهب حرمة فاعله، يضيع حرمته فيصبح لا حرمة له ويسقط من عين الله. لماذا؟ نسوا الله فنسيهم، جزاء من جنس العمل، لأنه هو يزني. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا علم أن الله يرى وزنى فتلك جرأة، فكما لم يقدر نظر الله إليه الله عز وجل لا ينظر إليه، يسقط من عينه فيصبح مهينا. ومن يهن الله فما له من مكرم، وإذا سقط من عين الله سقط من أعين عباده المتقين. ومنها من عقوبات الزنا أنه يسلبه أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. بدل ما كان اسم العفيف اسم العفة يبقى اسمه الخائن، زاني، فاجر، فاسق. وكذلك يسلبه اسم المؤمن، كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الزنا اسم الإيمان المطلق. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فخط دائرة في الأرض، رسم دائرة كده وقال هذه دائرة الإيمان، ثم خط دائرة وقال هذه دائرة الإسلام، فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا، بل لا يسمى باسم الإيمان بل يسمى فاسقا. يقول ابن القيم ومنها من العقوبات أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنا والزواني. انت سمعت عن التنور؟ شوف بقى. ومنها من عقوبات الزاني أنه يفارقه الطيب الذي وضع وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا، فقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني أنا مش عايز أخوفكم زيادة وأقول إنك أنت لو زنيت ومحدش عارف وتزوجت هتبتلى بامرأة فعلت هذه الفعلة قبلك أيضا، لأن الزنا على وجه الخصوص بعد بر الوالدين، بعد عقوق الوالدين، له نقد معجل يكون في الدنيا قبل الآخرة، فاحذر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يتقبل توبتنا وإياكم. ولكن ما تخافش، إن تبت خلاص، لكن إن رجعت، إن رجعت ومن عاد فينتقم الله منه. ولذلك أول مراتب التوبة، فاكرين لما تكلمنا عن مراتب التوبة، أن أول مرتبة من مراتب التوبة الأنس بالله، أن يكون الله عز وجل أنيسك تسعد به سبحانه وتعالى. ومنها من إيه؟ العقوبات المواقعة على الزاني، قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، فيصير أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. يفاجأ كده هو كان ماشي كويس والناس بتحترمه، يفاجأ إنه جاره يتجرأ عليه، وزميله يتجرأ عليه، ومراته تتجرأ عليه. إيه السبب؟ أنه تجرأ على حدود الله والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها من العقوبات الرائحة التي تفوح عليه، الزاني تلاقيه ريحة كده معينة زنخة، الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل قلب سليم، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فمه وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه. لكن لما كان الكل مبتلين بالمصيبة دي ما عادش حد شمم ريحة حد معه، كله كده. نسأل الله العفو والعافية. ومنها من العقوبات ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصده، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه يعاقبه الله بنقيض قصده. معصية لازم تجر عليك هم ونكد وحزن وألم وضيق صدر ووحشة وكل بلاء ودر. اللهم عافينا من الذنوب والمعاصي. من العقوبات الواقعة على الزاني أن الزنا يجريه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية على وجه الخصوص، معصية الزنا، لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها. معصية إبلية كبيرة جدا ضخمة، قبلها تلاقيه يكتب ويطلق بصره، وتجده أنه يسرق، وتجده أيضا يقطع الرحم ويعوق الوالدين ويضيع حقوق زوجته وحقوق عياله ويكسب حرام ويظلم الخلق، ده كله أبلاء. أثناء الخوف من غير الله والحياء من غير الله وكفى بأبي لبلية، بعدها من المواراة وغير ذلك من الكذب والخداع والمكر والخيانة وإضاعة المال وسفك الدم الحرام. ولذلك هذه المعصية تجر إلى الكفر والعياذ بالله، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها. فهذه المعصية الزنا محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة، وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى وقد وكل الله هذه المعصية الزنا بزوال النعم فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه فإن هذه النعم تكون ضيفا سريع الانتقال وشيك الزوال. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه بعض العقوبات التي تقع على الزاني وما يكون في دار الآخرة أشد وأعظم. فضلا عن وقوع هذه العقوبات في الدنيا كيف بوقوفه بين يدي الله وبطش الله به وانتقامه منه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن يمجينا وإياكم من كل فتنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.